فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله يسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ سامي السلساوي من علماء الأزهر الشريف. أهلا مرحبا شيخي الكريم.
رحب الله بكم، وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين.
اللهم أمين، ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم.
أمين يا رب، وغفر الله لنا ما لا تعلمون.
اللهم أمين، وسطرنا الله إياك والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض وفي مغاربها بستره الجميل.
أمين.
أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصال حضراتكم ليجيب عنها فضيل الشيخ سامي السرساوي أثناء اللقاء بإذن الله تعالى، فأسأل الله عز وجل القبول. ونبدأ كما تعودنا مع فضيلتكم شيخ الكريم بمقولة أحد السلف الصالح من التابعين ومن الصالحين، يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: احذر ممن نقل إليك حديث غيرك، احذر ممن نقل إليك حديث غيرك، فإنه سينقل إلى غيرك حديثك. نصيحة في غاية الأهمية شيخ الكريم، لأن الكثيرين منا إلا من رحم الله يخلطون بين الغيبة والنميمة، بل لا يعرفون حقيقة الأمر، يعني ربما لا يلقي بالكلمة بالا، ينقل كلمة دون أن يراعي الحالة النفسية للمتكلم، هل كان في لحظة غضب، هل كان في وعيه، هل كان خارجا عن شعوره، فينقل هذه الكلمة هنا وينقلها هناك، فتحدث الكوارث بسبب نقل الكلمات بالنميمة. نسأل الله العفو والعافية. كيف شيخي الكريم نتعرف على حقيقة النميمة كي نحجمها ونجاهد أنفسنا جميعا أن نتوقف عن هذه الكبيرة التي تغضب الله عز وجل؟ نعم شيخ الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، أسأل الله عز وجل أن يعفو عن تقصيرنا أجمعين، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يسترنا بستره الجميل، إنه على ذلك قدير يا ربي، اللهم آمين. أما فيما تفضلتم وطرحتموه من قول النفيس للحسن البصري تقي الدين كما يلقب شبيه الأنبياء في كلامه وأقواله رضي الله عنه وأرضاه، كلام يحتاج أن نقف أمامه لندقق ونتأمل إن أردنا أن ننجو من الدنيا إلى سعة الآخرة وجمالها إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول رضي الله عنه وأرضاه: احذر ممن ينقل حديث الغير إليك. تأملوها جيدا، لماذا يعلل الرجل الحذر من هذه النوعية من البشر؟ لأن هذا الذي نقل حديث الغير إليك لن يتورع من نقل حديثك إلى الآخرين. هنا وقفة، وقفة على المسلم ألا يشغل نفسه بمساوئ الغير. ودائما حبيبنا علمنا المجالس بالأمانات، فربما أنا جلست في مجلس أو حضرتك أو أي إنسان ممن يسمعنا رجل أو امرأة، فالإنسان وجد في هذا المجلس نوعا من الأمان وعنده نوع من الضيق والكبت، فأراد أن يخرج هذا الغضب في كلمة نفس بها إنجاز التعبير لعلمه اليقيني أمانة من بالمجلس. علشان كده نقول أو لذلك نقول المجالس بالأمانات. يعني إيه بالأمانات؟ يعني أنا مؤتمن على ما سمعت، فلا يجوز لي شرعا حتى وإن خالفتك الرأي وخالفتني أن أخرج ما سمعت أذني. وهذا الذي يقع في كثير من الناس للأسف، أخلاقيات بعيدة عن الدين، نسأل الله العفو والمعافاة. فالنميمة حبيبي بارك الله فيك إنما هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، ونضع تحتها عشرات الخطوط.
نقل الكلام
بين الناس على جهة الإفساد.
نواصل، نسأل الله السلام. نواصل بعد هذا الاتصال شيخ كريم بعد هذا التعريف. السلام عليكم يا أم هاجر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. ازيك يا أستاذ أحمد وازي فضيلة الشيخ، وكل سنة وحضراتكم بخير.
حضرتك طيبة في نعم
الله تعالى فيكم وأكرمكم بطاعته.
ربنا يكرمك. قلنا حضرتك هو أنا جوزي متوفي بقاله 7 شهور وبنتي مفروض هيتكتب كتابها، لكن عمامها مقاطعنا وليها عمام ياما فمقاطعنا. فأنا دلوقتي المفروض لما يتكتب كتابها الأب متوفي، المفروض العم، طب العم مثلا إيه مش هيجي، طب المفروض الخال، ولو ممكن خالها، بس في واحد صاحب ابوها كانوا بالعيال بيحبوه كده وهو كان قال ان شاء الله انا هبقى وكيلهم، وهل يجوز حتى لو العم موجود بس البنت اختارت ان صاحب باباها يكون وكيلها، المفروض برضو كده صح ولا غلط؟
حاضر، الله يرحم الزوج ويحفظ البنات والاولاد. حاضر شيخنا يجيبك. اتفضلي يا فندم.
بقول لحضرتك في سؤال ثاني بعد اذنك.
سامعك.
ينفع بنتي تقعد قدام خطيبها بشعرها ولا كده غلط؟
خطيبها ولا عاقد؟
لا
خطيبها
لسه الكتاب ما
اتكتبش. خطيبها بحاضر.
شكرا استاذ احمد. معك
واياك. استاذ مصطفى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا اخي الحبيب، تفضل.
اشكر الله ان احبكم في الله.
احبك الله اللي احببتنا لاجلي.
معي سؤال دلوقتي حضرتك. معي والدتي يعني الحمد لله ربنا هديها بتصلي وبتصوم وكل حاجه يعني في طاعه دايما الحمد لله.
يا رب يا رب.
بس فيها مشكلة كده معاها، يعني مع أختها في البيت تعبانة شوية اللي هي خالتي، يعني إيه وكده يعني وأنا معاها والكلام ده، بس أمي المعاملة معاها بتعملها معاملة وحشة. هي قاعدة حاليا على التلفزيون قدام التلفزيون
بتنرفز عليها مثلا؟
هي بتنرفز عليها وبتزعق لها، وهي مريضة برضه ساعات بتقول لها أنت مريضة وأنت كذا وأنت كذا برضه. فانا عايزك تنصحها قدامك كده. انا لسه مكلمها دلوقتي قالت كلمه، قالت ده في ناس بتعمل ذنوب وربنا مش هيغفر الذنوب. فانا قلت لها يا امي ما فيش الكلام ده، يعني كل ما ربنا لو الانسان قول يا عباد الذين اسرفوا على انفسهم، الاسراف ده يعني الذنوب الكبرى
بنعفو عنها جميعا.
حاضر. جميع الذنوب. انا عايزك تنصحها، هي قدامك دلوقتي قدامك.
يا رب يحفظها لك، يا رب يحفظها ويمتعها بالصحه والعافيه. حاضر. السلام عليكم يا ام محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ احمد؟
في نعم والله، اهلا ومرحبا.
ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يبارك فيك. اتفضلي كتر
خيرك. ربنا يبارك في فضيله الشيخ.
يا رب.
وياك. ربنا يخليه لنا ويبارك لنا فيه. كل سنه وحضراتكم طيبين.
وحضرتك طيبه يا فندم.
سلام. بس انا عايزه اسال بس فضيله الشيخ، انا امبارح قعدت جبت عذاب القبر ونعيمه وانا ما نمتش طول الليل وحاسه ان انا في القبر، حتى قمت مفزوعه ما عرفتش اكمل نومي. وكان على الغيبه والنميمه، فانا عايزه اعرف يعني ايه الغيبه بالظبط، ايه اللي فيها وايه النميمه، ايه اللي بيحصل ده ان انا يبقى انا كده بغتاب او انا بنم. وده سؤال. وسؤال تاني، انا قلبي قاسي قوي على امي
ربنا يعفو عنك،
وانا مش عارفه اعمل ايه
من غير سبب كده ولا
وانا لسه بنت لحد دلوقتي.
حاضر.
انا الحمد لله منتقبه وبصلي وبقوم ليل وبصوم اثنين وخميس والحمد لله.
يا رب يتقبل
مني. عند ربنا الحمد لله، ربنا يديمها عليا. بس ده انا مش عارفه اعمل فيه.
شيخنا يجيبك، ربنا يشرح صدرك ناحيتها ان شاء الله.
ربنا يبارك
فيك. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا اخي الكريم، تفضل.
لا سمحت.
اهلا ومرحبا، هات السؤال.
سمعت تكسير اللحيه باستمرار، يعني هل الانسان يؤجر عليها ولا عليه ذنب؟ يعني تكسير ان هي يا دوبك تبقى كده نافته كده، زي ما في بعض الشيوخ لما تظهر على بعض القنوات كده يعني. والافضل التكسير كده ولا الحلق مره واحده، الحلقه مره واحده؟
حاضر
ماشي يا شيخ، مشكلة.
امين الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. أمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. الله يرضى عنك.
الحمد لله أنا كرمت ربنا ورحت الحج، بس أنا كانت رجلي مكسورة وواحد يعني طوفني زي خالتي، طواف العمر، طواف الحج، وطواف الوداع، ووكلته رمالي. أنا يعني زي ما تقول مش حاسة بفرحة الحج، لأن أنا رجلي اتكسرت قبل الحج بأربع أسبوع، رحت وأنا رجلي مكسورة ورحت على كرسي.
ربي يعفو عنك.
يعني ده كويس ولا إيه؟
يا رب يتقبل. حاضر.
شكراً.
عقبال العودة، ربنا يرزقنا جميعاً الحج.
إن شاء الله جميعاً إن شاء الله.
يا رب. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته، جزاك الله
خير. أستاذ ناجي أهلاً ومرحباً، اتفضل.
صح كلام كثير.
نعم والله، وانت حضرتك طيب والامه جميعا، اتفضل يا فندم.
والله يعني بمر بحاله صعبه جدا وكبت وكده، بعد يعني بعد ما ربنا سبحانه وتعالى من عليا بالطاعه وكل شيء، فاخواتي يعني عملوا فيا حاجات كتير خالص، فيعني ما كنتش اتخيل ان هم يعملوا فيا كده يعني. فانا عاوز اسال فضيله الشيخ بس، ان ليا اخت خدت منها شقه من 4 سنين وقبضتها الثمن وابطلها 100,000 جنيه كاش يعني في بيت العيله يعني.
نعم.
وعين جد دلوقتي وكتبتها عقد وكل حاجه، بجد دلوقتي تشتكيني وتقول انا عايز 100,000 جنيه كمان.
مش البيع تم؟ انت اديتها ال 100,000 وهي كتبت لك؟
ايوه، وهي كتبت اقرار ان هي خدت حقها.
طب انت بناء عليه اديتها ال 100,000، هل كنتوا سمنتم الشقه ولا كده 100,000 وخلاص بالطراز دي؟
لا سميناها.
وهي كتبت العقد وانت اشتريت وهي قبضت السنة.
طيب. وليها اخ تاني في ارض جنب البيت كده كان بتاع حوالي 180 متر. فانا بصراحه اديته الفلوس، كان عمل مشاكل يعني في البيت وكل شويه يتخانق وياه. فاتفقنا وخلصنا كل حاجه وخد ثمن الارض وراح اشترى ارض بره، يعني خد 90,000 جنيه. الكلام ده من حوالي 7 سنين أو 7 سنين ونص كده، من ايام الثوره كده. وبعدين عشان ما كتبتوش عقد، فالمهم راح رجع في البيعه تاني، ولا انا ما خدتش حقي اللي هو مظبوط، وهو عمل كل حاجه
يعني. نظر الى سعر اليوم مش من 7 سنين.
هو الارض اللي هو شاريها دلوقتي ما جابته الضعفين اللي هو شراها بره، اشترى حتتين ارض.
ربنا يصلحنا جميعا. حاضر، شيخنا يجيب.
المهم يعني عم احمد، انا وافقت ان هو يعني اعمل كده عشان هو ساكن فيا، ليه شقه فيا، وسايب يعني الميه كارثه عليا، والمجاري ضاربه في البيت بقى لها 7 سنين مش راضي يعملها. فاخد حته الارض مني واداني الشقه واداها لي بثمن غالي خالص، فبرضه مش راضي يكف اذى عني خالص. فانا تعبت نفسيا يعني، مش عارف اخرج من اللي انا فيه دي ازاي. انا تعبت والله يا عم احمد،
ربي
جامد يعني.
ربي والله، ربي
وخلي
جميع. مفهوم. حاضر.
ادعي لي ان ربنا يفك عني اللي انا فيه والله. يعني بصراحه انا يعني مش عاوز اقول يس يعني، فدي حاجه
كلها دنيا يا استاذنا. استاذنا
فجبت العات وادعي لي انت ربنا يفك عني الابتلاءات دي
يا رب،
ويعوضني خير يعني.
يا رب يعوض عليك. فاماني لو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معذره فضيله الشيخ سامي السلسلة، اطلنا على حضرتك. نعود الى يعني هذه الكبيره، نسال الله العفو والعافيه كي يعني نتخلص منها، النميمه، نسال الله العفو والعافيه. حضرتك توقفت عند تعريف النميمة. نعم شيخ كريم.
هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. كل إنسان نقل كلاما من فلان إلى فلان ليفسد بينهما، هذه نميمة توعد الله فاعلها بعقوبة شديدة في قبره ويوم القيامة، نسأل الله أن ينجينا منه. على خلاف ذلك، ينقل الناس بين الكلام بين الناس على جهة الإصلاح بين الناس، هذه لا تعد نميمة، لأن البعض قد يعتبر مجرد نقل الكلام نميمة، هذا كلام غير صحيح، إنما على جهة الإفساد. لذلك المسلم يكن حريصا لا أنقل كلمة واحدة مما سمعت أذني، لا ابني ولا زوجتي ولا أخي ولا أبي ولا صديقي. هذه أمانات ما ينبغي أن تخرج لأحد. إنسان فضفض وأنت ربما تصلح بين الناس فسمعت كلاما فلا يجوز أن تنقل هذا الكلام. ولذلك ما أجمل قول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين سامح من اعتدى وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن.
نعم بارك الله فيكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ سامي السرساوي. تحجيم المسألة ونقل الكلام الإنسان إزاي يعني هذا اللسان الذي يتكلم دائما دائما إلا يعني نسأل الله السلامة وكلنا أو يعني وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء نتكلم ونفضفض ونفضفض ونحكي وربما يكون إنسان محزون من شخص ما فيحكي عنه كلمة أو ما شابه ذلك. كيف نضبط اللسان شيخي الكريم؟
أنصح نفسي وإخواني وأخواتي بقول الحبيب المصطفى عندما سأله سيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه: أو إن لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك. بالمعنى البسيط المصري ريتها ما جابتك، فقدتك أمك، يعني ثكلتك أمك. وهل يكب الناس على وجوههم؟ اللهم أجرنا
يا رب.
يوم القيامة في النار على إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم في الرواية الثانية للحديث. إذن نصيحتي للجميع: لا تتكلم في حق الآخرين، وإذا ما سمعت كلمة فليكن قلبك أو جسدك أو أذنك قبر لها تدفن معك، فهذه الكلمة ربما أدت إلى قطيعة أرحام، هذه الكلمة ربما أدت إلى دماء تسال للأسف الشديد بسبب كلمة وشاية. من هنا نقول: النمام كما قال النبي لا يدخل الجنة. النمام يعمل جاسوسا في شركة الشيطان، النمام جاسوس عند الشيطان، فيلتقي الله تبارك وتعالى ويراجع نفسه ويعلم أن كل كلمة تخرج من هنا مسؤول عنها. الصحابي اللي سأل سيدنا النبي وقال: يا رسول الله دلني على طريق النجاة، ما خطب النبي خطبة طويلة كبيرة طويلة عريضة؟ قال النبي: ثلاث كلمات. لو أردنا أن نعيش مع كل كلمة واحدة منها نحتاج إلى عشرات الحلقات. قال له النبي: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا كلام النبي. وربنا في القرآن ماذا قال لنا؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ماذا تقصد؟ تعال نتأمل أعضاء الجسد، العضو الوحيد اللي في الجسم رغم صغره إلا أن الله عز وجل جعله في قفص حديد، الفكين والشفتين أمان. كأن الله يقول لي: إذا كان الأمر لا يخصك وفيه معصية أطبق عليه هذا، اقفل القفص الحديد اللي هو الفك السفلي ثم أضع عليه الأمان فلا تستطيع أن تتكلم. فنصيحتي: إن رأت العين أو سمعت الأذن من أحد الناس شيء صن واتق الله عز وجل ولا تنقل.
الحذر الحذر ممن ينقل الكلام.
طبعا
هذا بداية الكلام، نصيحة الإمام الحسن البصري: احذر ممن ينقل إليك كلام غيرك
ولا يجوز أن يصدقه.
صحيح،
هذا فاسق بنص القرآن. الإمام سيدنا عمر بن عبد العزيز يجلس ذات يوم يدخل عليه الرجل كعادة الناس اللي النهاردة موجود في كل المصالح في كل الوظائف في كل الأماكن في كل شبر من الأرض، يريد أن يتقرب من الشيخ أحمد أو فلان من الناس، ينقل إليه فلان سامي أو عبد أو فلان أو فلان ليتقرب إليه. فالرجل جلس إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز وينقل له بعض الكلام عن بعض الناس. فلما انتهى قال سيدنا عمر: أنت عندي واحد من ثلاثة، إما أن تكون ممن قال الله تعالى فيهم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، سمى فاسق قرآن، وإما أن تكون ممن قال الله فيهم: هماز مشاء بنميم. إذا أنت واحد من الاثنين وتقام عليك عقوبة، وإن شئت عفونا عنك. قال: العفو يا أمير المؤمنين، ولا أعود لمثلها. هذا دورنا، لنعطي الأذن لمن ينقل الكلام، ننهره نزجره.
توقف
في وقفته
يقال له توقف.
نعم أخي الكريم مالك؟
صحيح.
مالك وللناس؟ تعال نتكلم في مساوئي ومساوئك، تعال نصلح من شأني وشأنك، تعال نتكلم في الكورة، تعال نتكلم في أي حاجة، لكن لا نتكلم في هذا ولا تنقل على الناس، لأني لو سمعت فأنا شريك له. مجرد أن أني أعطيه فرصة فقط يقول فلان 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 وينقل، أنا شريكه في المستمع والاثنين في الأجر في عفوا في الوزر سواء أمام الله.
نسأل الله السلام. نسأل الله السلام وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت أم هاجر أسأل الله أن يرحم زوجها ويحفظ أبنائها.
أمين.
البنت ما هيعقد عليها إن شاء الله. الأعمام يبدو أنهم قطعوا أبناء الأخ، ربنا يهدي الجميع. هل يصح أن يكون صاحب الزوج المتوفى هو ولي الفتاة لو الخال ما ينفعش؟ شيخنا الكريم،
أقول للسائلة الكريمة بارك الله فيها انتبهي لما أقول، وليس هي فقط بل كل من يسمع، الأصل أن عقد الزواج لا يتم إلا بولي شرعي، والولي هو الأب أو الأخ أو الإب أو العم أو الجد أي من كان حسب الترتيب.
الأب توفاه الله.
نعم
نعم.
يعني دعني أكمل بارك الله فيه.
بارك الله.
فإذا وجد واحد من هؤلاء شرعا لا يجوز أن نتخطى، بمعنى الأب موجود وفي مشاكل بينه وبين الزوج والبنت، لا يجوز شرعا أن نتخطى الأب للابن أخوها أو لأخيه العم أو للجد أبيه، ما دام الولي الشرعي الأصلي موجود لا يجوز تخطيه إلا في حالة العضل والمنع. المنع هنا نقول واضحا. هذه السائلة الكريمة تقول أعمامها على قيد الحياة وفي قطيعة من قديم الزمان منذ الصغر كما ذكرت بارك الله في الجميع، ماذا تفعل؟ هنا نقول للسائلة الكريمة نرفع سماعة الهاتف نكلم أحدهم أو نكلمهم واحدا تلو الآخر، يا فلان عقد ابنة أخيك الأسبوع القادم، يشرفنا أن تأتي لتتولى العقد أنت بنفسك. لا أنا لن آتي إليكم، أنتم ناس ظلمة مع كامل احترام للأخت الفاضلة. في هذه الحالة امتنعوا جميعا، ينقل أو تنقل الولاية التي قالها النبي لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل إلى خالها أو إلى أحد الناس ممن يتوسمون فيه الخير، توكله البنت على أنه يكون وليا لها. هذا متى؟ إذا امتنع أولياؤها للخلافات الشخصية أن يقوموا بالعقد له.
الترتيب لو هي لها أخ، أخوها يقدم على الخال؟
نعم. الخال ليس، الخال ليس عصب وليس من الأولياء
إلا في حالة الضرورة.
حالة الضرورة يعني خلاص امتنع الأولياء
تمام
وعدم الرجال، ساعتها نقدم الخال أو نأتي برجل من الشارع. الخال من من القرابة، هنا توكله البنت هو الذي يقوم بتولي العقد مع عفوا العريس أو الزوج، يبقى هنا يقدم. متى؟ إذا عدمت الولاية.
ولكن صاحب صاحب الزوج الله يرحمه يعني ما
لا.
ما لا يتقدم،
لا
على
يتقدم.
هؤلاء
الخال موجود.
نعم.
ولكن الله. عندما نستنفذ كل السبل كما ذكرت.
نعم. مسألة المخطوبة هل لها أن تظهر بشعرها أمام خطيبها أمام خطيبها شيخ كريم؟
نقول للسائلة الكريمة الخطبة مجرد وعد بالزواج، قد يتم وقد لا يتم، فلا يجوز لابنتنا أن تجلس بشعرها أو بثياب متخففة أمامه. فلعل الرجل يقول أنا أريد أن أرى شعرها شيخ، فربما يعني شعرها سيء، نقول له انصرف وتأتي أمك أو أختك وهي ترى شعرها وتنقل إليك، لكن لا يجوز ما يحدث في كثير من الأسر غير صحيح الشرع.
بارك الله فيكم شيخنا. الأخ مصطفى يا ربنا يحفظ له والدته يا رب ويكرمها ويديها الصحة، هي سمعانا دلوقتي وتشاهدنا الحمد لله، صوامة قوامة تصلي وتصوم، هي ممكن يعني تتنرفز شوية على أختها المريضة اللي عايشة معاهم، وبعض الأمور تقول إن ربنا في ذنوب مش هيغفرها، والله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. نصيحة للأم الغالية شيخ كريم. نعم.
نقول للأخت الكريمة الفاضلة بارك الله تعالى فيها، ربما ضاق الصدر قليلا من المريض الذي طال مرضه بالبيت، هذا يرد وهذا يحدث ونحن بشر، فما على الابن الكريم أو الأخ الكريم أن يضيق أو يشدد، مع أني لا أقر الأخت الفاضلة الأم الكريمة على أنها تعنف المريضة بل ترفق بها، كفى بالمرض مذلة. نسأل الله أن ينجينا منه وأن يعفو عنا وأن لا يحوجنا لغيره، إنه على ذلك قدير، فليس هذا مبرر لها أن تفعل هذا. أما نصيحتي للأخت الكريمة الأم الفاضلة، إياك ثم إياك أن تقولي هذا. الله تبارك وتعالى يغفر كل الذنوب، ما هذا ما أتيت به من عندي، مهما كانت الذنوب يا شيخ. نسمع القرآن ماذا قال، يعني لا يصلح أنا أو أنت أو أي إنسان، هذا يسمى عند الله المتألي على الله. يعني إيه المتألي على الله؟ يؤتى به يوم القيامة. أين المتألي عليه؟ فين اللي قال إن فلان ده في النار وفلان ده في الجنة؟ هتوب ثم يؤتى به، ومهما كانت عبادته ومهما كان علمه ومهما كان قربه، فيأمر به إلى النار، ويأمر بهذا الذي حكم عليه إنه في النار والعياذ بالله يدخل الجنة. هذا لا يجوز، ما ينفعش ولا يجوز لك أن تقولي الله لا يغفر الذنوب، أو في بعض ذنوب مش هيغفرها. مين قال لك الكلام ده؟ الله يصلح حالك يا أمي. الله ماذا قال في القرآن؟ قل، فعل أمر، من الآمر؟ الله. من المأمور؟ سيدنا النبي الحبيب
صلى الله عليه وسلم.
يبلغ من؟ يبلغنا والدنيا بأسرها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ويا ريت نتأمل بداية الآية، الإسراف هو مجاوزة الحد، ليس كما قال الآخر ارتكاب كبائر، مجاوزة كل الحدود، يعني بالمعنى البلدي البسيط المصري ملوش كبير. قل يا عبادي الذين أسرفوا، الإسراف في اللغة مجاوزة الحد، بمعنى بسيط ما ترك شيئا إلا وفعله. ماذا قال الله له؟ لا تقنطوا من رحمتي، لا تيأس، إن الله يغفر بعض الذنوب. الآية لم تأتي هكذا، إنما قال الله جل وعلا إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، هذه أرجى آية في كتاب الله، أقولها للمذنب مثلي، مهما كانت ذنوبك ومهما كانت أوزارك فاعلم أن الرب غفار، ولا تيأس ولا تقنط من رحمة الله الكبير المتعال. ولا يجوز أن نقنط الناس فنقول هناك ذنوب لا يغفرها الله، لأن الله قال يغفر الذنوب جميعا. ولذلك ما أجمل قول القائل، قل للذي ألف الذنوب وأجرما وعقد على زلاته متندما، لا تيأسن من الجميل فعندنا فضل ينيل التائبين تكرما، يا معشر العاصين جودي واسع توبوا فدونكم المنى والمغنما، لا تقنطوا فالذنب مغفور لكم إن الجدير بأن أجود وأرحم.
الله أغفر لنا جميعا. نعم شيخ كريم، أم محمد كانت أمس تقرأ عن أو في عذاب القبر ونعيمه، يبدو أنها انقبضت وقلقت، كيف يعني الإنسان يستبشر خيرا شيخ كريم؟ نعم.
أقول للسائلة الكريمة، كلنا يخاف القبر، كلنا يخشى لحظة نزوله، مكان جديد وغريب ولا ندري ما به، سمعنا عنه وقرأنا ما ورد فيه عن سيد الأولين، ولذلك نجتهد في الأعمال الصالحة التي تنفعنا فيه. ولا ينبغي إن حضرتك يحدث عندك ما ذكرتيه، قرأي عنه واسمعي عنه، لكن ليس معنى ذلك أن النوم يحدث فيه خلل فيحدث للجسد مشاكل، وهذا لا يجوز شرعا. أحسن الظن بالله، فإن الله عز وجل علمنا، أنا عند حسن ظن عبدي بي، والله رغم ذنوبي، أنا أتكلم عن نفسي كوكبة ذنوب تسير على وجه الأرض، لكني حسن الظن بالله، وإني على يقين أن ربي سيغفر، لأنه الغفار سبحانه وتعالى، قصدناه فلن يخيبنا ولن يضيعنا، رب كريم غفور أرحم بنا من أمهاتنا وأرحم بنا من أنفسنا التي بين جنوبنا. ولذلك أقول لا تخافي، فقط اجتهدي في الأعمال الصالحة، مهما وقعت في أخطاء ومهما وقعت في ذنوب اجتهدي في الأعمال الصالحة، الزامي الاستغفار، الزامي الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن عندما تنامين استغيثي بالله تبارك وتعالى ولا تخافي شيئا.
نعم، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما الأول فكان لا يستبرئ من بوله، والثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة. الأخت بتقول يعني ايه غيبه ويعني ايه نميمه، ويبدو ان لما علمت ان ده سبب النميمه سبب أزعجها. من ازعجها طبعا، ويزع يعني يخيف الجميع، نسال الله العفو والعافيه. كلام عمال على بطال ممكن يكون سبب في تعذيب الانسان في قبره، نسال الله السلامه.
قبل ان نجيب على هذا، سيدنا عمر، عفوا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، كان إذا ذكر القبر أمامه يبكي، يبكي وينتحب رغم أن النار تذكر أمامه، ما يحدث هذا؟ فسألوه لماذا؟ فقال: لأني سمعت رسول الله يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، إن نجا منه الإنسان ما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه ما بعده أشد. هنا نقول حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
والحديث في الصحيحين: يعذبان وما يعذبان في كبير. يا ريتنا نتألم نتأمل ماذا يقول النبي؟ سبب العذاب لم يرتكب كبيرا من الكبائر، كان بإمكانهما أن يتجنب هذا العذاب، لا يستبرئ من بوله بالمعنى البسيط تماما، لا يتنزه يعني لا ينظف نفسه من البول. إذا دخل الحمام أعزكم الله لا ينظف نفسه، إذا تطاير بعض الماء على ثيابه أو على بعض جزء من جسده لا يغسل، هذا سبب عذاب في القبر والعياذ بالله. الأمر الثاني: يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. الفرق بين الغيبة والغيبة والنميمة بإيجاز: الغيبة كما قالها النبي الحبيب
عليه الصلاة والسلام
ذكرك، لما سأل النبي الصحابة أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. إذا ذكرت إنسانا بما يكرهه فأنا اغتبته، فلان هذا صفته كذا قصير، لا يجوز شرعا. إن أردت أن تقول شيء قله في وجهه، لأن المسلم سند بعض الله لأخيه المسلم، وما ينبغي أن يطعن من جهة أخيه المسلم. فقال أحد الصحابة: رسول الله، وإن كان فيه ما أقول، يعني لو فعلا هو في نفس الصفة دي، قال: نعم اغتبته، وإن لم يكن فيه ما أقول يا رسول، قال: فقد بهدت، يعني ارتكبت مصيبة أكبر من الغيبة. أما النميمة كما ذكرنا من اللحيضات، فهي نقل الناس، نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد.
نسأل الله العافية. الأخت مطارد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
تحية للشيخ سامي السيسي، وربنا يطول في عمره يا رب ويدله الصحة، ويبقى دايما كده معانا في كل يوم سبت إن شاء الله.
يا رب.
الله يرضى عنك ويبارك فيك ويغفر
لك. أول سؤال معايا كم سؤال يا أستاذ أحمد. السؤال الأولاني: لماذا تكرر أمر الله لإبليس بالسجود لآدم في أكثر من آية من القرآن الكريم، بل في معظم آيات القرآن الكريم؟ ثاني حاجة: لماذا تكررت قصة سيدنا موسى مع فرعون ومع في أكثر برضو من آية من القرآن الكريم، يمكن أكثر من قصة سيدنا محمد والبلاغ بتاعه
تمام.
عليه الصلاة والسلام. ثالث سؤال: هل يجوز للزوجة أن تهجر الزوج الذي لا يقوم بالإنفاق عليها، رغم أنه ميسر يعني وعنده مال؟ أربع سؤال معلش بسرعة. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا نسيت السؤال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا مرحبا. تفضلي يا فندم.
طيب، هو السؤال الاولاني، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، احنا كنا قاعدين انا وزوجي كويسين يعني وكده، فبيقول لي: انت مثلا قولي لي بتاع دون زوجتك، يعني انا اقول لك زوجتك نفسي، انت تقولي لي قبلت الزواج منك منك كده يعني ايه؟ وانا مش فاكره قلت له ولا لا، بس يعني انا خفت من ايه، من الكلام ده ساعتها وكده.
خفت من ايه؟ هو زوجك بيتجوزك تاني ليه؟ تزوجك تاني ليه؟ ما انتوا متزوجين اصلا يعني.
هو بيقول لي قولي لي كده، انا ما اعرفش هو قال لي كده ليه.
طيب الله، وانت بقى وسوستي اني انا ما قلتلوش ولا قلتله؟ بقى انا كده زوجته ولا مش زوجته؟ صح.
دي حاجه.
الله يصلح حالنا وحالك وحاله، امين
يا رب.
السؤال الثاني
بقى، هو دلوقتي انا كان زوجي، يعني مثلا انا بعد ما اتجوزته اكتشفت ان هو كان بيسب الدين وكده، اكتشفت ان هو كان ايه بيسب الدين وكده. المهم انا ايه، كنت بقعد اسال شيوخ كتير وكده، فكانوا يقولوا لي ايه، ادعي له بالهدايه، لا مفيش حاجه. فانا كنت حاسه ان ده كفر، يعني ازاي حاجه زي كده نسكت عليها؟
هو كان بيسب الدين ولا بيسب الدين؟ معلش يا اختنا، الله يرضى عنا وعنك، هو بيسب الدين يسب دين الله الان، ولا كان يسب دين الله؟
هو حاليا الحمد لله بقى له سنتين توقف عن الموضوع ده.
طب ربنا يسترنا يا بسته الجميل، يعني الراجل تاب الى الله
الحمد لله.
نصبحه إيه؟ ليه بقى تاب الى الله؟
ما ايوه، انا بقى الفتره دي بقى كنت عارف يعني كان حكمها ايه بقى. انا كنت بقعد اسال، ما حدش كان بيقول لي لا ده كده
العادي، هو لا ده تاب ولا ما تابش واسلم ولا ما اسلمش. طيب حاضر،
ده أول حاجة يعني، اللي مثلا إيه أنا ما كنتش أعرف الحوار، اللي مثلا إيه لو حسن بالدين العقد كده يتفتح لو ما تبش في خلال 3 شهور أو الكلام دون، أنا ما كنتش أعرف الحاجات دي، كنت قاعدة أسأل يقولوا لي إيه لا هو مش قصده، وأنا كنت أقول أنت بتسيب الدين الإسلامي، يقول لي لا أنا بسيب الدين.
أنا فهمت يا أستاذة، أستاذة أنا فاهمك والله، ربنا يعفو عنا وعنك يا رب يعني.
يا رب المهم حضرتك دلوقتي هو اغتسل وتشاهد وتاب وما بقاش الحمد لله يسب دلوقتي، فالسنوات الماضية دي يعني أنا علي حاجة فيها؟
السلام عليكم يا استاذ سعيد.
عليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا، اتفضل يا استاذ سعيد.
والله يا استاذ احمد انا شغال في شركه قطاع خاص.
نعم.
والشركه دي مأمنة علينا تأمين صحي خاص.
تمام.
واحنا طبعا بنكشف وبنجيب علاج، فبتوفر بعض العلاج موجود معانا. تمام. بنسيبه مثلا لما لو تعبت تاني ولا حاجه بدل ما اروح اكشف بستخدمه تاني. ففي كتير علاج كتير، فانا لو انا استفدت من العلاج ده ورجعته الصيدليه واخدت مقابل مادي او علاج تاني مكانه، فيه حرمانيه عليا؟
حاضر، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمود السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، بارك الله فيكم.
فيك بارك الله استاذ محمود، الحمد لله.
اتفضل. الله يخليك. بالنسبه للشيخ كان بيتكلم دلوقتي على موضوع الولايه، بالنسبه للاخت بنت اخويا.
نعم. الخال
اخويا منعزل عن بنته خالص وما بيعملش اي حاجه معاها، يعني هو بيصرف عليهم ولا بتاع ولا كلام من ده، بس بالنسبه للخطوبه انا حضرت في الخطوبه وكلام من ده. بس
حضرتك بتمثل ايه للبنت؟ خالها؟
نعم.
حضرتك خال الفتاه؟
لا، عمها وخالها في نفس الوقت.
عمها وخالها. انت حضرتك اللي باشرت العقد يعني، كنت ولي الفتاه؟
انا لسه ما كتبش الكتاب، بس بالنسبه للخطوبه قعدت فيها.
حاضر.
بالنسبة لكتب الكتاب هو في انفصال وما بيصرفش عليهم وبعيد عنهم، وانا اللي متولي موضوع القعدة مثلا مع في الجواز والخطوبة والحاجات دي، ينفع في كتب الكتاب انا اللي اكون موجود من غيره ولا لازم هو؟
حاضر. طب امة الله ولعلنا نتوقف كي نستطيع الاجابة. امة الله، السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
ازيك يا شيخ؟
اهلا مرحبا، اتفضلي. الحمد لله.
بعد اذن حضرتك بس، وينفع اجمع بين الايام القمريه والصوم من ايام القضاء يعني؟
حاضر. القمريه تبدا من الغد ان شاء الله.
ان شاء الله بامر الله. يكون صح حضرتك.
حضرتك طيب.
نسالكم الشيخ الدعاء لمصر ويرفع عن الغلاء والبلاء يا رب.
عن المسلمين جميعا، فامان الله.
اللهم امين.
السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم، الاخت ام محمد تقول قلبي قاسي على امي بسبب سوء المعامله يبدو في الصغر، فكيف يعني ينجلي هذا القلب ويكون رؤوفا بامها؟ شيخ كريم معك.
نصيحتي للسائله الكريمه، الام كنز لا يعوض مهما عصت ومهما اساءت ومهما تجاوزت. هي تقول كانت قاسيه في الصغر لا باس، هي اخطات نعم، الان كبرت وعرفت الحق، فأنا نصيحتي لأختنا الكريمة بارك الله فيها، قلوب بيد الله تبارك وتعالى، لكن بر أمك، قبل يديها، قبل قدميها، قبل رأسها، لا تتكاسلي لحظة واحدة عن برها، ما أوتيت إلى ذلك سبيلا. ستعرفين قدر قولي وتعرفين قدر مكانة أمك عند الله عندما نموت وننزل المقابر. فالذي أريد أن أوصله لأختنا الكريمة، لا تعالج الخطأ بخطأ، فاتركي تقصيرها لله، لك به أجر ومثوبة عند الله تبارك وتعالى. أما أنت كوني في الأمان وبر الأم، أما القلب هذا بيد الله تبارك وتعالى.
نعم شيخ كريم. أخونا يسأل عن تقصير اللحية، هل يعني الأفضل أن يحلقها من لا يستطيع أن يوفر اللحية، أم يعني حتى لو كانت نبتة على وجهه شيخ كريم كما يفعل البعض؟ نعم.
هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي زينة الرجال، ونص الحديث فيها واضح، وأقوال أهل العلم في المسألة لا تحتاج إلى تفسير ولا تأويل كثير، جمهور أهل العلم على حرمة حلقها، وهذا ما يطمئن قلبي لي. فهو يقول من المنبتة دي زيها زي المحلوقة خالص، 2-1.
يعني هل يستوي من يعني يكون وجهه في يعني بلا لحية خالص، ومن يعني اهو عنده ولو أمارة
يا سيدي هي ليست لحية. من هي ما هي اللحية؟
مش البعض قال كل ما نبت على الوجه فهو لحية؟
نبت يعني أنا أشيلها وأخليها، أي أي إنسان لحيته عندما يترك حلقها يوما أو يومين تجدها بيقولوا كده بمعنى المصري مخضرة،
يعني مخضرها ده في حكم اللحلية.
بالضبط.
نعم بارك الله فيكم شيخ كريم. الأخت الفاضلة تقول إنها حجت الحمد لله رب العالمين، عقبال العودة حجة آمين يا رب العالمين، بس كانت رجلها مكسورة شفاها الله عافاها، وكلت غيرها في الرمي، والطواف طبعا كان حد بيساعدها ربنا يجزيهم خير، لكنها لم تشعر بالفرحة الحقيقية بأنها لم يعني تفعل أشياء كثيرة كانت تتمنى أن تفعلها، فما حكم هذا الحج شيخ الكريم؟
أقول للسائلة الكريمة حجك صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، أسأل الله أن يتقبله منك، عندك عذرك فوكلت الغيرة فقام بالرمي عنك، قمت بالطواف على عجلة أو ماشية، لك أجرك كاملا غير منقوص إن شاء الله تبارك وتعالى، كل ما كنت تريدينه الله أعطاك أجره.
نعم أسأل الله القبول، أمين أسأل الله أن يرزقنا جميعا حج بيت الله الحرام يا أمين يا رب العالمين. أخونا ناجي ربنا يشرح صدرك ويهدي لك إخواتك يا رب، وإخواتك وأخواتك، يعني المشاكل التي حكاها، باعوا بعدين رجعوا ويبدو أنهم نظروا إلى السعر الحالي دون أن ينظروا إلى أن البيعة قد تمت بالفعل، سواء كانت الشقة اللي ولا الأرض اللي أخته اشتريتها منه والشقة والخلافات، هو يشعر أن إخوته يعاملونه بجفاء، فنسأل الله الهداية. نعم شيخ كريم.
أقول للسائل الكريم بارك الله تعالى فيه، ما دامت البيعة قد تمت في وقتها بسعرها الحقيقي وتم توقيع العقود بالمجلس وأخذوا الثمن وقبضوه فليس لهم عندك شيء، هذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه، وهذا طمع من إخوتك غفر الله لهم، أساءوا إليك، لا تقابل الإساءة بمثلها، لك أجر ومثوبة عند الله عز وجل.
نعم والدعاء لهم جميعا ولنا
بصراحة، الله أن يهدينا وأن يشرح صدورنا جميعا وأن يردنا إلى الحق مردا جميعا.
آمين. لكن ما يديش حاجة، أخته عايزة 100,000 فوق
لا يعطي أحدا خردلة،
ليس من حقه. نعم. بارك الله فيك شيخ كريم. الأخت أم طارق تسأل لماذا تكرر أمر الله عز وجل لسيدنا يعني معذرة استغفر الله بالسجود سيدنا آدم، سيدنا آدم ربنا أمر إبليس أن يسجد له أكثر. نعم. من مرة في كتاب الله عز وجل، وطبعا كان يأبى وعصى الله عز وجل، فلماذا تكرر الأمر؟ نعم شيخ
كريم. السائلة الكريمة الأمر لم يتكرر، إنما ورد ذكر القصة أكثر من مرة، هو أمر واحد أسجد وأبى السجود، ولكن ورد ذكر القصة في أكثر من موضع، وهذا لبيان خطورة الأمر والمعصية والبعد عن الله، كل إنسان على وجه الأرض أبى أن ينفذ أمر الله هو وإبليس واحد، ولا فرق بينه وبين إبليس إلا في حالة واحدة بس، أنه يستطيع أن يتوب ويرجع، إبليس لا توبة له ولا رجوع. فالتكرار هنا جانب لغوي أو إعجاز لغوي في القرآن الكريم، واحد، اثنين لبيان خطورة الأمر حتى ينتبه الناس، وحتى لا يعصوا الله تبارك وتعالى وينفذوا ما طلب منهم من قبل الكبير المتعال.
القرآن يفسر بعضه بعضا.
نعم.
القصة هنا يعني قيلت أو حكيت من زاوية، لما تتكرر تضيف زاوية أخرى.
نعم.
وهكذا حتى تكتمل الصورة كاملة.
ربما ما ورد ذكره في صورة موجزا فصل في صورة أخرى، ولذلك خير ما نفسر القرآن نفسر القرآن بالقرآن.
نعم هكذا الأمر أيضا مع قصة سيدنا موسى.
نعم مع سيدنا موسى. نعم ورد ذكرها كثيرا في أكثر من موضع في أكثر من مكان. الله يرضى عنه.
الله عنكم رضي الله. هل يجوز للزوجة أن تهجر الزوج الذي لا ينفق عليها رغم أنه الحمد لله ميسور الحال؟ نعم شيخ كريم.
نقول للسائلة الكريمة لا يجوز معالجة الخطأ بخطأ، عليه أن يتقي الله أولا، وعليه أن يكرم زوجته، وعليه أن يكون معها عطوفا ودودا حنونا، يتقي الله تبارك وتعالى فيها، يسعدها، يدخل السرورة والبسمة عليها، لا يستمتع بها فقط ثم يمنعها الأكل والشرب أو يمتنع عن الإنفاق. الشرع أعطى المرأة التي لا ينفق الزوج عليها أن تترك له البيت تماما، هذا أمر ينبغي أن ننتبه عليه. لكن أنا لا أنصح بهذا، دائما أقول لأي أخت مثل موضع السائلة الكريمة تقربي منه، توددي إليه، لعل يكون ذلك دعوة بالحال ليراجع نفسه، ربما كان هناك أولاد، فالهدم ليس سهلا، فحاول قدر المستطاع، فإن أصر على عدم الإنفاق من حقك أن تطلب الطلاق إن شاء الله.
نعم. أمة الله مع كان تتكلم مع زوجها، ويبدو أن الأخت عندها وسواس أو وسواس، لأني بترجع وراء يعني مع نفسها كثيرا، وده بيشغلها يشغلها كثيرا مع زوجها، ولا أدري لماذا قال لها زوجها زوجتك نفسي، ولا لا تتذكر إن قالت له زوجتك نفسي أم لا، يعني هذا الموقف العجيب.
هذا كلام من العبث بمكان، وهذا كلام يفعله بعض الأزواج في وقت فراغهم وتلاعبهم ومداعبتهم، أعتذر في هذا التعبير إن جاز الكلام، فهذا كلام لا قيمة له ولا وزن، فحتى إن قلت أو قال أو ما قلت وما قال فأنت زوجته، وعقد عقد بولي وشهود وأمام الناس والدنيا كلها تعلم، ومعك وثيقة زواج مع أبيك ومع الزوج، فلا قيمة للترديد بينك وبينه، هذا أصل ينبغي أن ننتبه إليه، فلا تشغلي بالك. نصيحتي للسائلة الكريمة، بطلي وسوسة.
الله يرضى عنك. نعم شيخ الكريم، أيضا مسألة أنه كان منذ عامين وقبل الزواج يفعل ما يفعل، قد كان يسب والعياذ بالله دين الله، وتاب منذ عامين الحمد لله رب العالمين، هي شغلة نفسها الآن تشغل نفسها، هو لما اغتسل اغتسل صح؟ طب هو تاب صح؟ طب أنا علي وزر؟ طب في الفترة اللي كان يسب دين الله هل فسخ العقد؟ هل أنا زوجته أم لست بزوجة؟ نعم شيخي الكريم.
أرجو من الأخت الكريمة أن تسمع وتتقبل، أرجو لله عز وجل اغلقي باب الوسوسة على نفسك، لا تشقي نفسك بنفسك ولا تشقي نفسك بفكرك، لماذا تصرين على فتح الوسوسة عليك؟ رجل عصى وتاب، والتوبة تجب ما قبلها حتى وإن كان كافرا، رجل لم يكفر، الرجل ارتكب في فترة زمنية معصية، سب الدين ارتداد عن الدين، فإذا أكمل فإذا الرجل سب الدين في فترة زمنية ما ثم استغفر وتاب ورجع إلى الله، رجعت الزوجة إليه وعيشتها معها في حلال، متى يفرق بين الرجل والمرأة؟ إذا سب الدين وأصر وامتنع عن التوبة، هنا يفرق بينهما لكفره، وهذا لم يحدث معها. فأنا أنصح السائلة الكريمة، ليس عليك شيء في الفترة الماضية، ويعني أرجوك ثم أرجوك ثم أرجوك اغلقي باب الوسوسة على نفسك.
بارك الله فيكم. أخونا سعيد يعمل في قطاع خاص وفي تأمين خاص من صحي، وأحيانا يتوفر معه بعض العلاج أو الدواء، هل له أن يعيده إلى الصيدلية ويستبدل أو أن يستبدله أو حتى أن يأخذ ثمنه؟ شيخ كريم،
فرق بين حالتين، الحالة الأولى إذا كان الأخ الكريم مريضا ثم ذهب إلى الطبيب المختص في هذا التأمين فكشف عليه فكتب له علاجا فأخذ العلاج فمن الله عليه بالشفاء وبقي منه أدوية بإمكانه شرعا، لأنها حقه، بإمكانه شرعا أن يستبدلها من أي صيدلية، سواء بمعجون سواء بكريم سواء بأدوية أخرى، حقه، هذه حلال شرعا لأن الرجل لم يتمارض. أما الحالة الثانية محرمة شرعا قبل أن أقولها، وهي الإنسان ليس مريضا لكنه يذهب إلى الطبيب بمعرفة أو بغيره ليكتب له جملة من الأدوية ثم يأخذ الروشتة ثم يذهب بها إلى الصيدلي أو الصيدلية يعطيها له ليستبدلها بأدوية أخرى، هذا محرم شرعا ولا يجوز، لأن العقد شريعة المتعاقدين. بعض أخواننا الشيطان بيشتغل يقول له إيه؟ يقول له ما أنت دافع فلوس، لكن العقد شريعة المتعاقدين، هذا مباح لك حال مرضك فقط وليس للتجارة.
جزاكم الله خير. أخ محمود يعني الولي، لو كان حضرتك كنا نتكلم عن الولاية منذ قليل، يقول أخي منعزل عن أسرته ويبدو أنه هو في انفصال تام، يعني هل يصح؟ طبعا العم هو الذي جلس في الخطبة وهو اللي جلس مع العريس والذي تكلم في التفاصيل أثناء العقد، من أولى، هو هذا العم المسؤول ويشعر بالمسؤولية تجاه أسرة أخيه أم الوالد هو الذي يباشر العقد؟ شيخي الكريم،
أقول للعم الكريم أو للأخ الفاضل بارك الله فيه، جوزيت الخير كله بما تقوم به مع ابنة أخيك أو مع أبناء أخيك الذي تنصل من المسؤولية وتركهم وسيسأل عن هذا أمام الله، قال نبينا صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ورواية من يقوت، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في مثل هذه الحالة أنصح السائل الكريم وأخوك، تصل عليه وقل له: يا رجل، عقد ابنتك الأسبوع القادم، تأتي لتحضر العقد دون أدنى مشاكل وإثارة أي قلاقل، نحن لا نطالبك بشيء، لكن تأتي؟ نعم سآتي بهذه الضوابط، أهلا ومرحب، يتولوا العقد. لا والله لن آتي ولن أعرفهم وليس لهم عندي شيء، أنت تتولى العقد، بارك الله فيك والعقد صحيح.
نعم، يعني لو أعضلها
نعم.
أبوها أعضلها
نعم.
عمها يبشر
نعم.
العقد. جزاه الله خيرا، طبعا نعم العم
والله
نعم. القبول.
نماذج تشرح القلب والصدر. ما زلت أقول في أمة الحبيب الخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
نعم، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الجمع بين صيام النافلة الأيام القمرية والقضاء؟ نعم شيخ كريم،
أقول للسائلة الكريمة نعم، ولكن لا تجمعي بين النيتين، ننوي نية واحدة فقط وهي نية القضاء. يعني أنت ستنوين الليلة مثلا لصيام الغد، نويت قضاء ما علي، أنا أتكلم للبيان
نعم.
لأن النية محلها القلب والسحور في حد ذاته نية، نويت صيام الغد قضاء مما علي، هذه النية وكفى. هي وافقت الأيام القمرية سنة النبي
عليه،
تأخذين أجر السنة إن شاء الله عز وجل.
نعم، اللهم تقبل يا رب العالمين. نعم، أخت تسأل وتقول: بعد كل وضوء وهي في الصلاة تشعر بخروج هواء من القبل وليس من الدبر، وهذا يحدث لها في كل صلاة بعد كل وضوء، هل صلاتها صحيحة شيخ كريم؟
صلاتها صحيحة، وهذا من تلبيس الشيطان عليها، فلا تقيم له وزنا، سينتهي إن شاء الله.
نعم، لأن دي وساوس.
نعم،
الإنسان يعني، لأن مسألة الوسوسة في الطهارة كثرت وكثرت السؤال عنها، نسأل الله العفو والعافية.
آمين يا رب.
فالإنسان يعالجها إزاي في نفسه؟
يعالجها أن يتبع هدي الله وسنة نبيه، ويسمع لأقوال أهل العلم في المسألة، ولا يقول افرض وبما أن ومثلا وحيثما إن وبما أن، هذا في الهندسة والرياضة معطيات وإلى آخره، لكن في شرع الله لا يجوز افرض إطلاقا. كان الإمام أحمد رضي الله عنه إذا أتاه رجل يسأل عن مسألة لم تحدث لم يجبه عليه، يعني لا يجيبه
حتى لو افتراضية،
حتى لو افتراضية لا يجيبه، يقول لك أنت لماذا سبحان ربي. فأنا أقول لكل من عنده الوسوسة: ماذا قال الشرع في المسألة؟ أنا وسوست، فما علي إلا أن أغسل مرتين ثلاث مرات، مش 20 مرة، مش أقعد ساعة. شكيت في أمر ما وأنا ساجد، قال النبي: ابني على الأقل واطرح الشك جانبا، ملغيش الصلاة. يبقى إذن ما يقول أهل العلم لي في المسألة التزم، مثل الطبيب بارك الله فيك، إذا ذهبت إلى الطبيب وأخبرني الطبيب: خذ هذا الأنتيبيوتيك المضاد الحيوي هذا كل 12 ساعة كل 8 ساعات ومعاه الدواء ده والدواء هذا 3-4 مرات في اليوم، ماذا أفعل؟ حريص ألا أخالف الطبيب في تعليماته، وأضبط منبهي، وإن كان وقت متأخرة من الليل أستيقظ. كذلك للموسوس أن يلزم أهل العلم، سيخرج منها إن شاء الله.
صلى الله أن يشفي الجميع
يا رب،
وأن يحفظكم بحفظه، وأن آمين. يرضى عنا وعنكم. فضل الشيخ سامي السرساوي، متعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم.
آمين يا رب،
بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم. آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
ورحمة الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.